يا هلا وسهلا دكتور مرة ثانية.
الله يسلمك، أهلا وسهلا فيك وكل من يسمعنا.
آمين يا رب. دكتور خليني بس رد بعض الأسماء. هناك برضو الجهرة بنت مساعد.
الجهرة بنت مساعد هذه زوجة الملك عبد العزيز ووالدة يعني أبنائه الأمير محمد بن عبد العزيز والملك خالد بن عبد العزيز وأختهما العنود. طبعا الجوهرة توفيت في سنة الرحمة، وكانت هذه السنة صعبة على الملك عبد العزيز، لأن أيضا توفي فيها أكبر أبنائه تركي، واثنين من أبنائه هما فهد وسعد، طبعا فهد الأول وسعد الأول، وأيضا عدد من بناته وزوجته الجوهرة بنت مساعد. وأنا هنا يحضرني تعبير انه هذه الفترة المؤلمة من حياة الملك عبد العزيز، كونه انه فقد ابنه البكر الذي طبعا كان يرى فيه الشيء الكثير. وبالمناسبة يعني تركي بن عبد العزيز الذي عرفه، تركي الأول الذي عرفه من يعني من عاصره، كتبوا عنه كتابات رائعة يعني، ولذلك كان فقده صعب على الملك عبد العزيز. فأن يظهر الملك عبد العزيز ألمه على 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 ابنه كان يعني بعرف المجتمع هو أمر عادي، لكن أن يظهر ألمه على فقد زوجته كان هذا أمر صعب. نحن نعرف بثقافة المجتمع أنه بشكل طبعا عام أنه من الصعب على الرجل أن يظهر مشاعره اتجاه زوجته، لكن محمد أسد الذي قابل الملك عبد العزيز أعطانا فكرة عن حجم الألم الذي كان يعتمل في نفس الملك عبد العزيز على فقد الجوهرة. ذكر أنه بعد مرور 13 عام على وفاة الجوهرة، عندما تحدث عنها الملك عبد العزيز بكى، وبعد مرور 30 سنة عندما قابل محمد أسد المرة الثانية، عندما تحدث عن الجوهرة بكى أيضا. والملك عبد العزيز يعني تألم شد الألم لفقد الجوهرة، أغلق الحجرات الخاصة بها، كان يزور قبرها في كل يوم جمعة. وهنالك يعني حادثة تدلل على قيمة الجوهرة عند الملك عبد العزيز، وهي حادثة طبعا قبل وفاته. هذه الحادثة هي أثناء ضم الأحساء. الملك عبد العزيز تحدث عن هذا الموقف، قال أنه أثناء حصار اللي هو الهفوف، طال الحصار، فيقول أني أنا يعني مللت، ف يعني وهذا شيء طبيعي بشر يعني مل، فولو عارف يعني ماذا يفعل، هل هو يستمر، هل يهاجم أم يعود إلى الرياض. ف ذكر الملك عبد العزيز بما معناه انه انا كنت يعني جلست على رابيه واشوف الهفوف، وفجاه جت في ذهني ام محمد اللي هي الجوهره، فكتبت قصيده بها. كتب قصيده، وبعد ما انتهى يقول نسيت اني انا عند الهفوف، اني انا نسى تماما، وكتب القصيده. ثم بعد ما انتهى توصل إلى قرار.
وش القرار؟
مهاجمة الهفوف. قال أني أنا مهاجم الهفوف بعد ما انتهى من كتابة القصيدة. وعندما انتهى من القصيدة طلب أحد رجاله وقال أركب أسرع دلول ووصلها لأم محمد. بس هي الفكرة أنه يقول بعد ما انتهيت من كتابة القصيدة توصلت إلى القرار، وهو أنه إيه؟ أنني مهاجم الهفوف، ولا بد أن الله سينصرني، وهو ما حصل.
في الجوهرة الثانية، الجوهرة بنت عبد الله بن معمر.
الجوهرة بنت عبد الله بن معمر هذه في الدولة السعودية الأولى، وأيضا هي بعد ذلك أصبحت زوجة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا هي ابنة أمير العيينة عبد الله بن معمر، ولها موقف طبعا هو اللي رفع من مكانتها وشهرتها، وهي أنها كانت سببا في إنقاذ الأمير محمد بن سعود. هذه حادثة معروفة، أنه وقتها كان يحكم الدرعية زيد بن مرخان، وكان طبعا معروف تاريخيا هنالك عداء بين العيينة والدرعية، فأرسل اللي هو أمير العيينة وقتها لزيد بن مرخان أن يأتي إليه في العيينة للتفاوض ولحل الموضوع، لكنه كان مبيت الغدر. فعندما وذهب معه محمد بن سعود قبل أن طبعا يكون حاكم للدرعية، عندما جلسوا في المجلس طبعا غلقت الأبواب وقتل زيد بن مرخان، لكن محمد بن سعود مجموعة قليلة من رجاله استطاعوا الهرب وتحصنوا في موضع ولم ينزلوا إلا بأمان الجوهرة عمة الأمير وقتها. طبعا احنا نعرف كعادة من عادات العرب اللي هي من الجاهلية واستمرت، هي مسألة اللي هي الاستجارة بالنساء، وأنه الاستجارة بالنساء وحماية النساء مقبولة يعني. وهذه من الأمور طبعا اللي احنا نقول توضح أنها في تقدير للمرأة. فدخل الأمير محمد بن سعود استجار بالجوهرة ولم ينزل إلا بأمان الجوهرة، فنزل من موضعه وعاد إلى الدرعية وأصبح أمير الدرعية. هذه الحادثة كانت عام 1139.
طيب ليه مغيبات النساء في التاريخ؟ أنا أقول
طبعا هذه ثقافة طارئة على 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 الكتابة التاريخية. أنا زي ما قلت لك في البداية أنه المؤرخين المسلمين الأوائل كانوا يكتبون، يعني هم كانوا يترجمون للرجل وترجمون للمرأة وتذكر النساء يعني، والمصادر موجودة من الأثير والذهبي وغيرهم من أعلام المؤرخين المسلمين سجلوا طبعا إنجازات المرأة. لكن أتت فترة انحدار ثقافي وفكري في المنطقة العربية بشكل عام، كان من نتائجه مسألة هو تغييب المرأة، وانعكس طبعا بالنسبة للكتابة المحلية انعكس عليها فغيبت المرأة. طبعا هذا يدخل في موضوع اللي احنا نسميه أو أنا أسميه حقيقة اللي هو التاريخ المهمل، الإهمال يعني ذكر المرأة وهي تشكل نصف المجتمع وهي الفاعلة والمؤدية دور، هو يعتبر أنا بالنسبة لي تاريخ ناقص. لابد أن تكتمل الصورة بأن إحنا نذكر إسهام الرجل وأيضا إسهام المرأة.
هذا بيحولني لسؤال ثاني اللي هو اختلاف سرد التاريخ ما بين الرواة.
طبعا أول بالنسبة للمؤرخين احنا يعني الى هذه اللحظه الراهنه احنا نقول ما في تاريخ مكتمل، يعني ما ممكن انك انت تقول انه هذا التاريخ انتهيت يعني انتهى من كتابته وانه لا يمكن تعديل او اضافه اي شيء عليه. لا حقيقه ممكن، لانه بظهور مصادر تحمل معلومات جديده ممكن انك انت تعيد كتابه التاريخ. طبعا افهم انا من سؤالك اخ نايف انه هنالك يعني نوع من طبعا من البعض مساله اللي هو تزييف التاريخ.
تقريبا هو انا بجيك مجال تزييف التاريخ تحديدا كيف يزيف، والمساحه برضو اللي يكون فيها مختلف يحق لنا الاختلاف فيها.
هو تزييف التاريخ يعني جاء من عوامل عديده، يعني سابقا مثلا على سبيل المثال اللي نسميه مؤرخين السلطة اللي هو يكتب يعني بتوجيه من السلطة وبالتالي يكتب ما يوافق رأي السلطة ويكتب يعني يغيب كثير من الحقائق أو أنه يقلب حتى الحقائق، أو أنه تكون عند المؤرخ عدم الإحاطة الكاملة بكل تداعيات الحدث وبالتالي تأتي الرواية منقوصة يعني غير كاملة. وأحيانا مسألة الوهم، الوهم هذا له دور أنه لما ما يجد أي معلومة يكتبها ما يجد معلومة فيتوهم بمعلومة تخطر في ذهنه فيسجلها على أنها هي حقيقة تاريخية. طبعا الأمثلة كثيرة جدا في هذا المجال. أما مسألة الاختلاف اللي أنت أشرت لها أخ نايف، طبعا الاختلاف مطلوب لأنه بالاختلاف تظهر الحقيقة. مساحة هذا الاختلاف هي مطلوبة وأيضا لابد أن تضبط، يعني أنا ما أتركها كمان على الناتها بحيث أنها تكون مفتوحة وتكون مجال زي ما نقول مو بس تشويه، أيضا مسألة أنه حرق التاريخ وحرق الحقيقة. الاختلاف يكون مبني طبعا على براهين وأدلة، وليس الاختلاف لمجرد الاختلاف. وكثير من أحداث التاريخ كانت سابقا على سبيل المثال هي حقائق ثابتة، لكن في من الباحثين الجادين من أتى وذكر أنه هذا غير صحيح بناء على دلائل وبراهين يقدمها من أجل طبعا ما قيل سابقا.
وهذا بيخلينا أسأل سؤال شوي غريب، هل خلينا نقول مساحات كتابة التاريخ والتزييف أحيانا في التاريخ همش دور المرأة خاصة في العصر الحديث؟
هو مو مسألة التزييف في التاريخ، احنا لازم نتفق على 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 أساس فيما يخص المرأة. الأساس هو التغيب، طالما أنها مغيبة فنسبة التزييف يعني أعتقد أنها غير موجودة. الخطورة في مسألة تغييب المرأة هو الآن في مسألة الحصول على المصدر، يعني في مقابل هذا التغييب المصدر، كيف أنت تحصل على المعلومات؟
الآن أصبح أصعب كثير.
نعم، ولذلك الرواية الشفهية التي يعتمد عليها في جانب كبير في كتابة تاريخ المرأة هي الأكثر خطورة، لأنه من خلال الرواية الشفهية ممكن تمرير معلومات غير صحيحة. ومشكلة الرواية الشفهية خطورتها أيضا أنها تتحول من رواية شفهية بعد ذلك إلى معلومة كتبت في مرجع أو في مصدر
ويبنى عليها ويبنى كتب عليها أخرى وقصص أخرى.
نعم يبنى عليها، فخلاص لأنها تحولت. فخطورة الرواية الشفهية لذلك الباحث عليه أنه يمحص الرواية، لأنك إذا أنت أخذتها بدون تمحيص وكتبتها الآن في دراستك أو في بحثك، أنت حولتها الآن من رواية شفهية إلى معلومة في مرجع، وبالتالي يتم تناقلها. ما راح يقولون فلان اللي قالها، حيقولون أخذناها من الكتاب الفلاني، فأنت ثبتها. ولذلك الباحث، طبعا أتكلم عن مثلا أنا في مجالي تاريخ المرأة، يعني أنا أمام مهمة شاقة، مسألة تمحيص الرواية الشفهية
بيكون الموضوع أصعب لكم كثير.
طبعا كثير كثير، لأنه بالتقادم حتى تضعف الرواية، الأشخاص مثلا اللي هم عاصروا الفترة ما يكونوا أحيانا موجودين بحكم التقادم، تواتر الرواية تلاحظ، يعني حتى لو احنا قسناها على أمور بسيطة من حياتنا، لما أنا أجي أقول لك حادثة معينة، مثلا قلت لك أني أنا جيت اليوم وصار كذا وكذا، تحكيها أنت لشخص آخر، النقل أصلا يضيف، يا يضيف أو ينقص، مضبوط ولا لا؟ ومن فلان لفلان هي ما يضيف أو ينقص، لأنه إيش نقل الرواية يعني هذا المعتاد. وأنا حاعطيك مثال من واقع تاريخنا المحلي، مسألة رواية استعادة الرياض، اللي هي ليلة استعادة الرياض، اللي الملك عبد العزيز حتى وفاته كان يعني من أحب الروايات إلى قلبي، طبعا هي عمل بطولي لا خلاف على ذلك. وذكر يعني أحد المؤرخين أنه في كل مرة يسمع الملك عبد العزيز نفسه يذكر هذه الرواية، أنه في كل مرة يرويها بطريقة،
فتتغير الفهم عند الناس بناء.
نعم، لأنه طريقة الرواية، لأن أنا اليوم اسمح لي لما أنا حدث حصل لي مثلا هذا اليوم أو بالأمس، هو واضح تماما في ذهني، حقول لك كل التفاصيل مضبوط ولا لا، وأيضا حتى الشعور مشاعري أنا حنقولها من خلال الرواية. تعالي بعد أسبوع كيف حرويها، أكيد أني حرويها بطريقة مختلفة. تعالي بعد شهر حرويها أيضا بطريقة، تعالي بعد سنتين أو ثلاثة. فهذا هو يعني هذا للتوضيح، مو معناه أنك أنت عفوا أنك أنت تغير في الحقيقة، لكن هي طريقة الرواية، إما أنها تنقص أو أنت تضيف عليها مثلا من الحماس، أو أنه تكون ضعفت بعض التفاصيل الصغيرة فتنساها فتقول شيء اللي كان مثلا واضح في ذهنك. هذا هو المقصد، ولعلها واضحة.
وضحت أعتقد كل هالسير، وأنت كشخصية كرائدة في المجال تحديدا في تاريخ المرأة في الجزيرة العربية، إيش القادم لك؟
طبعا ذكرت انه انا الان اعمل على كتاب خاص بال او انتهيت من الكتاب حقيقه، هو ان شاء الله حينشر قريبا، عن الاميره نوره بنت عبد الرحمن، وعنوان الكتاب امراه في مسار البناء، نوره بنت عبد الرحمن بن فيصل ال سعود. حاليا انا اعمل على شخصيات نسائيه اخرى، شخصيتين حقيقة، بس ما ودي أني أصرح فيها لحد ما أنتهي. نعم وقتها. عندي أيضا أفكر أنه إعادة، طبعا اللي هو إعداد الطبعة الثانية من كتاب نساء شايرات من نجد، بالتوسع بإضافة معلومات التي تحصلت عليها فيما يخص النساء المترجم لهن سابقا في الكتاب، وإضافة أيضا شخصيات أخرى. وأريد أيضا أن أتوسع بالكتاب مناطقيا، حيث أنه ما يكون محصور فقط على منطقة نجد، إنما يشمل مناطق أخرى من المناطق التي تكونت منها المملكة العربية السعودية.
كونك رائدة في المجال، باخذ انطباعك عن تاريخ المرأة في الجزيرة بشكل عام. نتكلم من في الدولة السعودية، خلينا نقول الأولى والثانية والثالثة.
بشكل عام المرأة حاضرة حقيقة، المرأة حاضرة، حاضرة بما أتيح لها. يعني هنالك إشارات كثيرة، هذه الإشارات إذا ما جمعت شكلت لنا لوحة يعني تخص المرأة. طبعا هي المشكلة في مسألة تناثر المعلومات، وأيضا أحيانا قصر المعلومة، فهذه يعني إشكالية كبيرة. لكن أنا أرى أنه تاريخ المرأة في شبه الجزيرة العربية هو تاريخ يستحق القراءة.
هذا اللي خلاك أنت تتولين الدفة تنطلقين فيه؟
ترى أنا بقول شيء، مسألة أنه توجه لدراسات تاريخ المرأة يعني هو أمر لم أخطط له
أبدا،
إنما زي ما نقول خطوة جابت الخطوة اللي بعدها. فأنا أتذكر تماماً أنه بعد حصولي على الدكتوراه، بالمناسبة ترى موضوعي رسالة الدكتوراه كان عن اليمن، عن حتى الجنوب اليمني تحديداً، أو الجنوب العربي كما يعرف سابقاً، أو الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية، يعني لو الجنوب اليمني له مسميات مختلفة عديدة حسب طبعاً اللي هو الواقع السياسي اللي كان عليه. بعد يعني حصولي على الدكتوراه هو كان تساؤل نتج من القراءة المعمقة لتاريخ المملكة العربية السعودية في فترات محددة. يعني كنت سألت نفسي إنه يعني هذا التاريخ وهذه الأحداث وهذه التقلبات والصعود والهبوط والانهيار والبناء، أين المرأة؟ ما كنت أشوفها نهائيا. يعني نقرأ تاريخ كتبه الرجل وشارك فيه الرجل، والمرأة مغيبة. وقادني هذا التساؤل أنني أحاول أني أنا أبحث عن مادة. طبعا أنا صدمت تماما أنه ما في مادة، لكن بعدها تحصلت على نصوص وقفيات كتب لأسماء نسائية، فمعناه أعطاني هذا أنه فكرة على أنه هذا فعل، معناه أنها موجودة. فهذا كان بداية الخيط. طبعا بدأت أجمع المعلومات البسيطة، أكون مادتي وأنشر. وقتها كنت طبعا توني أكتب في الجزيرة، فنشرت عدة مقالات عن شخصيات استطعت أني أجمع معلومات عنها، اللي هم عن الشيخة الفضيلية فاطمة بنت حمد الفضيلي، عن الجوهرة بنت عبد الله المعمر، الجوهرة بنت تركي، الجوهرة بنت الإمام فيصل، نورة بنت الإمام فيصل. وبعدين كتبت مقال أين هي. كنت أسأل يعني هذا المقال في عدة أين هي المرأة، أين هي في مرحلة بناء الدولة، دولة السعودية الأولى؟ أين هي في مرحلة انهيار الدولة؟ أين هي في الدولة السعودية الأولى؟ أين هي في مرحلة بناء الدولة السعودية الثانية؟ أين هي؟ وهكذا تساؤلات، أين هي من هذا الموقف؟ ما هي موجودة نهائيا. بعد ذلك جاءني خطاب من دارة الملك عبد العزيز، شدهم طبعا هذه التساؤلات. جاءني خطاب على إذا كان عندك مشروع يخص المرأة فالدارة على استعداد أنها تدعمك، وكان هذا وقت المئوية. فزي ما ذكرت لك سابقا، أنا كنت جمعت بعض المعلومات عن بعض الشخصيات، وأنا اعتبرتها أنه هذه تعتبر نواة لدراسة. فأرسلت لهم أني أنا أفكر بوضع كتاب عن ترجمة لبعض الشخصيات النسائية، وأني أنا ما أعرف كم عدد النساء اللي حتوصل لهم، لكنه أنا حيبين مع بعد بالبحث والتنقيب. ف طبعا كان وقتها هو الإعداد للمئوية، ورئيس مجلس الإدارة كما نعرف هو الملك سلمان الله يحفظه. فرغت فصل دراسي كامل من الجامعة حتى أعد كتاب نساء شهيرات من نجد، وفي الوقت المحدد يعني في الفترة اللي حددت لي استطعت أن أتوصل فقط إلى 52 سيدة. طبعا هم حصيلة يعني ما نشر في الكتاب. وزي ما قلت لك سابقا يعني أنا ما كنت يعني عارفة إنه حيلاقي الكتاب هذا القبول وهذا الترحيب. وأتذكر بالمناسبة حقيقة يعني أنا مقدار النشاط اللي أنا بذلته في إعداد هذا الكتاب، يعني مجرد أني أنا أسمع أنه سيدة عندها معلومة حتى لو صغيرة تلقاني واقفة عند بابها أتصل رجل أو ذا، يعني كنت عاملة اتصالات كثيرة، كنت أذهب بنفسي أسجل وألتقي وأسمع وكذا. فكونت مادة طبعا عن طريق الرواية الشفهية، إضافة طبعا إلى رفضها بمصادر أخرى، وتشكل كتاب نساء شهيرات من نجد اللي هو يعني لقى ترحيب واسع. وأتذكر أنه يعني تعبير بعض الزملاء وقتها على الكتاب أنه اعتبروه ضربة معلم.
وجاء من هنا انطلاق لك؟
نعم. بعد ذلك طبعا وجدت أنه هذا الكتاب بما أعطى بهذا الزخم من اللقاب من الترحيب أعطاني دفعة على أني أنا أستمر بهذا المجال. طبعا وقتها اتضحت لي الصورة تماما أن المرأة مغيبة ولا يذكر تاريخها، وأن هنالك يعني خلينا نقول أنه يعني أحسست أنه يعني أمر غير عادل في حق المرأة. وأيضا تكونت عندي الرؤية الخاصة بي اللي أنا حملتها، ولله الحمد أنا أقول أني أنا يعني وضعت البذرة والآن أشوف أنا الثمرة. يعني من كم سنة وأنا أشوف اهتمام كبير فيما يخص تاريخ المرأة، العودة إلى الشخصيات اللي أنا كتبت عنهم، كل ما ينشر الآن في الإعلام أو غير الإعلام حتى في وسائل التواصل الاجتماعي هو معتمد على دراساتي وعلى كتبي. فكان أنا تفكيري وما زلت إلى هذه اللحظة متمسكة بهذا الرأي. أنا حريصة جدا على أن أقدم تاريخ المرأة السعودية، حريصة على أني أقدم النموذج المحلي، النموذج المحلي اللي أنا أضعه الآن أمام فتياتنا، النموذج الذي يستحق أن يحتذى به، لأن هنا طبعا قريبات من الثقافة، قريبات من التراث، قريبات من تكوين المجتمع كلها. أريد أن أقدم المرأة المحلية في مقابل تقليد المرأة الأجنبية، يعني تكوين الوعي التاريخي حقيقة، وهذه قضية مهمة جدا أتحمل طبعا أنا وغيري طبعا مسؤوليتها في مسألة أنه إحنا لما تكوين الوعي بماضينا والاعتزاز أيضا به إن شاء الله ننجح طبعا في تكوين جيل معتز بهويته وبعروبته وبانتمائه لهذه الأرض.
شكرا دكتورة.
العفو.